بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وشرع له شرائع الإسلام فبينها وبلغها كما أنزلت إليه، وتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل حتى وصلت إلينا كما أنزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متضمنة علما وعملا، فالعلم سابق على العمل. ولذلك عقد البخاري رحمه الله بابا في صحيحه فقال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ومن هنا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ما استطاع مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فلم يعذر أحدا، لا مجاهدا ولا تاجرا ولا مريضا، في ترك طلب العلم، بل يجب على الجميع أن يطلبوا هذا العلم بحسب الاستطاعة وما تيسر. ويجب على كل إنسان أن لا يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه، لأن الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد قامت حجة الله سبحانه وتعالى بالعلم على عباده، ولذلك قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وطلب العلم أعظم ثوابا من الصلاة والزكاة والصيام، لأنه لا يمكن أن تقام هذه إلا به. ولذلك قال مالك للمقرب للقتل الذي لم يبق من أمره إلا ساعة، فسئل في أي طاعة يصرفها؟ قال: علم يتعلمه. قيل: يا أبا عبد الله، إنه لا يعمل به. قال: تعلمه أفضل من العمل به. وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأنه لا يمكن أن تقام فريضة إلا بطلب العلم. وسيرفع العلم في آخر الزمان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جحالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من أشراط الساعة، فقد ثبت عنه الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل ويكثر فيها الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ فأشار بيده يحرفها، أي القتل. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه كما حضه الله على الاستزادة منه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والانسلاك في طريق طلب العلم ميسور مسهل، فإذا كانت المرأة لا تجد وقتا لحضور الدرس مباشرة، فبالإمكان أن تستمع إلى الشريط وتنوي العبادة بطلب العلم، فتكون مأجورة أكثر من أجر من يقوم الليل كله ومن يصوم النهار، وتكون كالمجاهد في سبيل الله، لما أخرج مالك في الموطأ عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عمرو بن حزم قال: من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. فبالإمكان أن يدرك الإنسان أجر المجاهدين في سبيل الله وأجر الصائمين القائمين بطلب العلم سواء بسماعه المباشر، وهذا أفضل. ولذلك قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بالركب فإن الحكمة تخرج من أفواههم وإن الملائكة تحف مجالسهم. ويحصل للإنسان الطالب هذا الأجر العظيم بالإخلاص لله والنية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. فلذلك بالإمكان أن يتيسر لكل إنسان منا أن يسلك في سبيل طلب العلم، إما عن طريق الأشرطة أو الكتب أو حضور الدورات أو سماع الدروس، وينوي بذلك الجهاد في سبيل الله جهاد نفسه على تعلم ما أمر الله به، ويحصل له هذا الأجر العظيم والخير الكثير، فإنه مما يغفر الله به الخطايا والسيئات. فبمجرد حضور الإنسان لمثل هذه المجالس ولو كان في قلبه ما فيه من أمراض القلوب كالغل والحسد والبخل وغير ذلك تكفر سيئاته وتغفر ذنوبه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سيارين في الأرض بغيتهم حلق الذكر، فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، فإذا انفضوا ارتفعوا إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي، فيقولون يحمدونك ويكبرونك ويهللونك، فيقول وهل رأوني، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوني، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا، فيقول وما لا يسألونني، فيقولون يسألونك الجنة، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا، فيقولون فكيف لو رأوها، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وعليها أشد حرصا، فيقول ومن ماذا يستعينونني، فيقولون يستعينونك من النار، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا، فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك يا رب فيهم عبدك فلان وليس منهم إنما جاء لحاجته، فيقول هم القوم أو هم الرهط لا يشقى بهم جليسهم، فيشفعون في جلسائهم ومن إليه حاجة إليهم وفي ذويهم وأقاربهم، وكل بيت خرج منه إنسان واحد في طلب العلم فإن أهل ذلك البيت جميعا يشركونه في الأجر، ويكون هذا أجر للآباء والأمهات والبنين والبنات والأزواج والأقارب، فيشتركون جميعا في هذا الأجر العظيم والمغنم الكبير. وأولى ما ينفق فيه الوقت هو تعلم هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يشغل الإنسان عمره ولا حياته بشيء أكرم على الله ولا أعظم من هذا الدين الذي هو خاتم الأديان، وبه أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، وهو الذي أنزل الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واختار له أمناءه على وحيه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فيأتمن الله عليه أمناءه في كل زمان وهم يبلغون رسالات الله لا يخافون في الله لومة لائم، ويخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. ولذلك أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من 11 وجها عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين أن الله بنى هذا الدين على 5 أركان، فقال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وحج البيت وصوم رمضان في الرواية الأخرى. فهذه الأركان هي أركان الإسلام، والأركان معناه الجوانب القوية، فركن البيت معناه جانبه القوي، فإذا لم تتم هذه الأركان للإنسان فيكون كالذي يسكن ويجعل ممتلكاته وأغراضه في بيت قد هدم جانب من جوانبه ولا يرضى أحد بذلك. فلذلك لا بد أن يحرص كل إنسان منا على إكمال إسلامه، ثم بعد ذلك يحرص على إحسان إسلامه. وحسن إسلام المرء يقتضي منه حسن خلقه واشتغاله بما يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وذلك الذي يكفر الله به السيئات، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه، محى الله عنه كل سيئة كان سلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وهذه الأركان منها صلاة معناها في اللغة الدعاء، فيقال صلى فلان أي دعا وسأل الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم أي ادعو لهم. كما تطلق الصلاة في اللغة أيضا على الدين، ومن ذلك قول الله تعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أي أدينك يأمرك بذلك. وتطلق الصلاة أيضا على البركة، فيقال صلى الله عليه أي بارك عليه، ومنه إن الله وملائكته يصلون على النبي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك. ومن ذلك قول شرير: صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى، وصلى على شاراتها الأخر، هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاجن لا يقرأن بالسور. وتطلق الصلاة أيضا على العبادة مطلقا، فكل عبادة تسمى صلاة بهذا الإطلاق، وقد فسر بذلك قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي جميع عباداتي لله وحده لا يصرف شيء منها لمن سواه. والصلاة في الاصطلاح هي قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط، هذا تعريف ابن عرفة لها، فقال: قربة هذا الجنس، أي كل ما يتقرب به إلى الله جل جلاله من العبادات التي شرعها لعباده. فعلية أي ليست عقدية وإنما هي عملية، فيدخل في ذلك الأفعال والأقوال، فكل ذلك داخل في القربة الفعلية. ويدخل فيه أيضا أفعال القلوب، فهي داخلة في هذا الباب، لأن الصلاة ثلاثة أقسام: عمل الجوارح وعمل القلب وعمل اللسان، فإذا هي ثلاثة أقسام باعتبار نوع الفعل. ذات إحرام وسلام معناه فيها إحرام، وهو تكبيرها الذي تدخل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. وسلام أي تحليل منها وخروج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها السلام. والحج قربة فعلية ذات إحرام لكن ليس له سلام، فهذا مخرج له. والصوم قربة تركية وليس قربة فعلية. والنطق بالشهادتين قربة قولية فقط ليس فيه عمل الجوارح. والزكاة قربة مالية، فلذلك تعين أن المقصود هذه القربة المخصوصة. ويمكن أن يقال ذات ركوع وسجود أو ذات سجود فقط ليميز ذلك ما سواها، فإن الركوع والسجود لا يجتمعان إلا في الصلاة، وكل صلاة ليس فيها إلا سجود فقط، فبها خلاف هل هي صلاة اصطلاحا أم لا. فالصلاة على الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، ولكن فيها إحرام وسلام، فهي قربة فعلية ذات إحرام وسلام لكن ليس فيها ركوع ولا سجود. فذهب الجمهور إلى أنها صلاة، وعلى هذا يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهرين والستر والاستقبال. وذهب الحنفية إلى أنها ليست صلاة وإنما هي دعاء، فلا يشترط لها ما يشترط للصلاة. وكذلك سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الزلزلة، فهذه قربة فعلية فيها سجود وليس لها إحرام ولا سلام، لها تكبير فقط في الخفاض وتكبير في الرفع، تكبير في الخفض وتكبير في الرفع. واختلف فيها هي صلاة أم لا، فالجمهور على أنها صلاة، وعلى هذا يشترط لها الطهران والاستقبال والستر. وذهب ابن عباس وسفيان الثوري وبعض أهل العراق إلى أنها لا يشترط لها شيء من ذلك، لأنهم لا يرونها صلاة، فيرون أن الإنسان إذا بشر بنعمة من نعم الله وهو منصرف عن القبلة يسجد إلى الجهة التي هو فيها. وكذلك إذا كان على غير طهارة يسجد لتلك البشارة، وهكذا إذا أحس بزلزلة أو آية من آيات الله يسجد كما هو، لأنهم لا يرون ذلك عبادة وإنما يرونه تقديسا وتعظيما لله جل جلاله وتسبيحا بحمده، فيسبح له ويتواضع له بوضع أشرفيه وهما وجهه وكفاه على الأرض. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولم يرد في واحد من أركان الإسلام الأخرى غير الشهادتين والصلاة أن تركه كفر إلا الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، وقال حد ما بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. واختلف أهل العلم في الكفر هنا، فالإجماع منعقد على أن من ترك الصلاة شكا في وجوبها أو جحدا لها وإنكارا فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ومن تركها تكاسلا أو تهاونا فقط حتى خرج وقتها فاختلف في معنى الكفر في حقه. فجمهور أهل العلم على أنه كفر دون كفر، أي أنه في أعلى درجات الفسق والخروج من الطاعة. ومذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الملك بن حبيب أن الشخص بذلك يكفر ويخرج من الملة، فماله حينئذ ليس لوارثه بل هو لبيت المال ويقتل. وعموما لم يرد هذا في غير الصلاة من الأفعال، والصلاة شرعت بخصوص مخصوص لم يشرع به ما سواها من الفرائض، فإن الفرائض تنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، أما الصلاة فلما أراد الله شرعها رفعه هو إلى السماء، فالزكاة والصوم والحج وغير ذلك من الطاعات نزلت إليه في الأرض، والصلاة رفع لها حتى فرضت عليه وقد تجاوز سدرة المنتهى. وكانت الصلاة في ملل الأنبياء السابقين، وشرع للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام من الصلاة ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي، وكان يتحنث أن يتعبد في غار حراء قبل ذلك إما بما وصل إليه من ملة إبراهيم أو نوح أو موسى أو عيسى أو كل ما ورد عن الله سبحانه وتعالى في الملل الأخرى، حتى فرض عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي. فلما كانت ليلة المعراج كان نائما في الثلث الأخير من الليل في بيت أم هانئ، فجاءه جبريل فرفع السقف ففرجه بيده ثم أخرجه منه فذهب به إلى البيت الحرام، فأضجعه فشق صدره وغسل قلبه وأخرج منه مضغة السوداء، وجاء بطست من ذهب قد ملئ حكمة فحشى به قلبه وصدره، ثم خرج به من باب بني جمح فإذا دابة بين الثمار والفرس مربوط وهو البراق، فقال اركب. فلما تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليركب شمسة أي نفرت منه، فوضع جبريل يده على ظهرها وقال اسكن فما ركبك أفضل منه، فاقشعر لها حتى مس الأرض ببطنه، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم البراق وسار به جبريل إلى بيت المقدس، وجمع له الأنبياء هنالك فصلى بهم، ورأى بيت المقدس وربط البراق في الحلقة التي كان الأنبياء يربطون فيها دوابهم، ومر بعير أهل مكة في الطريق فرآها ورأى مكانها وعرف أول ما يقدم عليهم منها، ثم بعد ذلك ارتفع به جبريل إلى السماء فاستأذن عند باب السماء الدنيا، فقيل من؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء، ففتح له باب السماء الدنيا فصعد، فإذا آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، قال فسألت جبريل ما هذه الأسودة؟ فقال نسم بنيه، أي نسمات بنيه، أما الذين عن يمينه فأهل السعادة وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة، إذا نظر قبل يمينه ضحك لكثرة من يرى من أهل السعادة من بنيه، وإذا نظر قبل شماله بكى لكثرة من يرى من أهل الشقاوة من بنيه. فسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم تجاوز جبريل فاستأذن عند السماء الثانية فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الثانية فرأى فيها عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام وهما ابن الخالتين، فرحبا به وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به جبريل إلى السماء الثالثة فاستأذن فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. ففرج له باب السماء الثالثة فإذا يوسف عليه السلام وإذا هو قد أوتي شطر الحسن. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم ارتفع به جبريل إلى السماء الرابعة فاستأذن فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. ففرج له باب السماء الرابعة فخرج فإذا إدريس عليه السلام فسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم ارتفع به جبريل إلى السماء الخامسة فاستأذن فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. فبرز له باب السماء الخامسة فخرج منه فإذا هارون عليه السلام فسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم ارتفع به جبريل إلى السماء السادسة فاستأذن فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. ففرج له باب السماء السادسة فإذا موسى بن عمران عليه السلام كأنه من رجال شنوءة أي من رجال الأسد لقوته وشجاعته وكمال خلقته. فسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم صعد به جبريل فوصل إلى السماء السابعة فاستأذن فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. ففرج له باب السماء السابعة فدخل فإلى إبراهيم عليه السلام وإذا أشبه الناس به صاحبكم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هو مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا البيت المعمور كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه بعد. فسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه إبراهيم السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم قال أخبر أمتك أن الجنة إنما هي قيعان غراسها التكبير والتهليل والتحميد. ثم بعد ذلك صعد به جبريل حتى وصل إلى سدرة المنتهى فإذا هي سدرة عظيمة ورقها كآذان الفيلة ونبقها كقلال هجرة، وإذا هي يغشاها ألوان عجيبة وأنوار. وقد توقف جبريل عندها فقال هذا مقامي لا أتعداه. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مكانا يسمع منه صريف القلم، وناداه ربه جل جلاله وفرض عليه 50 صلاة وشرفه بذلك المقام العظيم والرفع الكريم الذي لم يرفع إليه أحد من عباده سواه. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع في طريقه فمر بموسى فسأله كم فرض عليك ربك من الصلاة؟ فقال 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني قد بلوت بني إسرائيل وهم أقوى أبدانا وأطول وأعمارا فلم يستطيعوا ذلك. فرجع إلى الله سبحانه وتعالى فسأله التخفيف فحط عنه 5 صلوات أو 10، وما زال يتردد بين موسى وربه حتى بقيت 5. فلما رجع إلى موسى قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يستطيعون ذلك. فقال استحييت من ربي فخاطبه الله جل جلاله فقال هن خمسون وهن خمسون ما يبدل القول لدي. فهن من ناحية الأداء والفعل خمس، ومن ناحية الأجر خمسون حسنة بعشر أمثالها ما يبدل القول لدي. فجعل ذلك من محكمات الشرع وثوابته التي لا تنقض ولا تنسخ ولا تغير، فلا يمكن أن يفرض عليه من الصلوات سواها. فنزل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مغتبطا أي فرحا بذلك، وأصبح بمكة بين الناس، وكان كثير من الناس قد أسلموا إذاك بمكة. فلما قص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى كان ذلك فتنة لكثير منهم، فارتد كثير منهم عن الإسلام. وكان كذلك نزول آيات سورة الصافات التي فيها ذكر شجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم تنبت في النار سببا لفتنة كثير من الذين أسلموا، فقالوا صدقناك في النار المحرقة فكيف نصدقك في الشجر ينبت فيها. فأنزل الله تعالى في ذلك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وقد بين الله سبحانه وتعالى تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في ذلك اليوم لأنه كان يصلي أصلا ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، فصلى الركعتين بالغداة على ما كان يفعل وهو ينتظر البيان. فلما كان أول زوال الشمس جاءه جبريل فعلمه الوضوء، ثم أنه فصلى جبريل إماما ورسول الله صلى الله عليه وسلم مأموما، فصلى به الظهر أربع ركعات في أول وقتها عندما كان الفيء مثل الشراك، والفيء أي ظل الراجع من جهة الغرب، مثل الشراك أي مثل سير النعل قدر الإصبع، فصلى به أربعا. ثم لما كان ظل كل شيء مثله أتاه فصلى به العصر أربعا، ثم لما غربت الشمس ووجبت جاءه فصلى به المغرب ثلاثا، ثم لما غاب الشفق صلى به العشاء أربعا، ثم لما طلع الفجر أول طلوعه صلى به الصبح ركعتين، ثم في اليوم الثاني أتاه تأخر عنه لم يأته وقت الزوال بل أتاه وقد صار ظل كل شيء مثله فصلى به الظهر، ثم صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى به المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، ثم صلى به العشاء حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى به الصبح حين أسفر، ثم قال يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين. فبين له في اليومين حدا سابقا وحدا لاحقا للصلاة وهو أول الوقت وآخره، وبين له عدد الركعات وهيئة أدائها والطهارة كذلك. فمنذ ذلك الوقت فرضت الصلاة على المسلمين وأصبحت من ثوابت الشرع التي لا تتغير، لا يمكن أن يفهم أحد الإسلام إلا إذا عرفها، فمن أنكر وجوبها فهو مرتد قطعا خارج من الملة، ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها فإن الجمهور على أنه يؤخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري ثم يقتل بالسيف حدا ويدفن في مقابر المسلمين، ولكن يصلي عليه غير فاضل ولا يطمس قبره وماله لوارثه. وقد ذكرنا مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الملك بن حبيب أنه يقتل على الكفر. وهذه الصلاة هي صلة بين العبد وربه جل جلاله، لأن العبد يتقرب بها إلى الله، فهي الخدمة الخاصة التي يعبر بها عن محبته لربه وأنسه به واشتغاله بخدمته. فلذلك يتهيأ لها الإنسان ويطهر لها قلبه ويطهر لها جوارحه وذيابه ومكانه. فلا بد فيها من شروط لا تصح الصلاة إلا بها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. فلا بد فيها لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. فلا بد فيها من أداء الشروط قبلها، ولا بد من الاستعداد الكامل لها بتهيئة القلب لها، وهي فتنة عظيمة للإنسان قل من ينجح فيها. فكثير من الناس يصلون الصلاة وما فاتهم شيء من وقتها، ولكنهم لا يحضرون فيها، فلا يكتب للإنسان فيها إلا أجر ما حضر. ولذلك أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها حتى انتهى إلى العشر، لأنه لا يكتب للإنسان منها إلا ما حضر. وهذه الصلاة كذلك تكفير لما بينهن، فالصلوات الخمس تكفير لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه ذنبا اقترفه، فبين له أنه لقي امرأة فنال منها كل ما يناله الرجل من امرأته غير أنه لم يزني بها، فقال: أشهدت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: ارجع فقد غفر لك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن الصلوات الخمس بمثابة نهر على باب أحدكم ينغمس فيه في كل يوم وليلة خمس مرات، فهل ترون يبقى من درنه شيء، أي هل يبقى من مسخه شيء بعد الاغتسال خمس مرات في 24 ساعة؟ فالصلاة تطهير وتكفير للسيئات، وهي كذلك صقل للإيمان وترسيخ لعقبه. فالعقيدة لا تستقر في القلب إلا بالصلاة والحفاظ عليها. ولذلك ثبت في صحيح البخاري والموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حفظهن وحافظ عليهن حفظ دينه وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن ضيعهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وأضيع. وهي أول ما يسأل عنه الإنسان من عمله يوم القيامة، فإذا نجت له وسلمت لم يضره ما سواها، وإلا ردت عليه فتطوى كما يطوى الثوب الهدمل، أي الخلق البالي، ثم يلطم بها على وجهه فلا ينفعه ما سواها. ولذلك لا بد من إتقانها، فلم يرد في القرآن الأمر بأدائها فقط، بل جاء الأمر بإقامتها في كل موضع أمر الله بها فيه. ومعنى الإقامة الحفاظ عليها وأداؤها على الوجه الأكمل. فكل القربات الأخرى يؤمر بها فقط: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مجرد الإعطاء. لكن الصلاة لا بد من إقامتها، وهذا يقتضي أنها امتحان شاق وعمل عظيم. فالإنسان يأتيه الشيطان فلا يزال يلعب به ويذكره شؤون دنياه وأخراه وهو في صلاته حتى لا يدري كم صلى، وكذلك توسوس له نفسه فتشغله عن الحضور والخشوع فيها، وكذلك توسوس له أمور الدنيا كالأصوات والألوان وغير ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة فيها علم، أي خط مربع، فلما سلم خلعها خلعا شديدا، فقال: احملوا هذه إلى أبي الجهم وأتوني بإنبجانيته فإني نظرت إلى علمها فكاد يفتنني عن صلاتي. نظرت إلى علمها، أي الخط الذي فيها، فكاد يفتنني عن صلاتي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم خطر الفتنة عن الصلاة في أمور الدنيا وشأنها. وكذلك فإن هذه الصلاة يكلف بها شيطانان: شيطان الطهارة وهو الذي يسمى بخنزب، شيطان الطهارة وهو الذي يسمى بالولهان، والشيطان الصلاة وهو الذي يسمى بخنزب. كما أخرج مسلم في الصحيح من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان كاد يفتنني عن صلاتي وقراءتي. فقال: ذلك شيطان اسمه خنزب، إذا وجدت ذلك فانفث عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من خمسا. فلذلك كان الامتحان شاقا فيها، واحتيج إلى إتقانها وإقامتها على الوجه الأكمل، ولا يتم ذلك إلا إذا تعلمها الإنسان ثم جاهد نفسه عليها وتدرب تدريبا كبيرا. فلا يكفي أن يتعلم الإنسان أحكام الصلاة فقط فيعرف واجباتها وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها، فهذه الأمور لا تكفي لو عرفها الإنسان لأن يكون مصليا صلاة حقيقية. فالصلاة الحقيقية هي التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذلك قال أبو الحسن الشاذلي لأهل الأسكندرية لما استقبله علماؤهم سألهم فقال: أتصلون؟ قالوا: أفنتركها؟ قال: أتجزعون وتهلعون؟ قالوا: نعم. قال: إذن أنتم لا تصلون، فقد قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فقال: إذن أنتم لستم من المصلين لأنكم تهلعون وتمنعون. وإتقانها مقتض من الإنسان لمجاهدة طويلة ومدة كثيرة، فلا يمكن أن يكون الإنسان محسنا للصلاة من أول سنة في التزامه أو من أول سنة من عنايته بصلاته، بل لا بد أن يتقنها كإتقان دار يبنيها فيجتهد في تحسينها وتجميلها وتكميلها، وفي كل وقت يتابع ذلك التحسين، بل إنه في أثناء الصلاة الواحدة شرع له أن يطيل في الركعتين الأوليين وأن يخف في الأخريين، لأن الركعتين الأوليين فيهما مجاهدة شاقة لنفسه على الصلاة، فهما مثل السرعة الأولى في السيارة ثم السرعة الثانية، والسيارة لا تستطيع أن تسرع سرعة كبيرة على السرعة الأولى ولا على السرعة الثانية، ثم بعد ذلك تأتي الثالثة والرابعة فتكون السيارة أخف وأسرع. فكذلك شأن الصلاة، فلا بد من مجاهدة الإنسان فيها نفسه وإتقانه لها، والذي تكون صلاته كلما تقدم به العمر أحسن من صلاته في أول شبابه، هذا دليل على مجاهدته لنفسه واستقامته، وهو مؤمن بحسن الخاتمة. وكذلك الإنسان الذي ينتبه لصلاته فيستشعر في كل سجدة أين هو من الصلاة، وإذا قام يعرف ماذا يقول في القيام، ويستشعر أنه يناجي الله جل جلاله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فتقدم قال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر أحدكم بما يناجيه. فهي مناجاة للملك الديان جل جلاله، فيها براعة له وفيها ثناء عليه وفيها سؤال له، وهو يقبل تلك البراعة والثناء ويعطي ويجزل العطاء. ولذلك في الحديث القدسي الصحيح الذي في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وفي رواية: فوض إلي عبدي هؤلاء لي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فكل ذلك يعطاه الإنسان، لا يدعو بآية منها ولا يسأل سؤالا إلا أعطيه. وفيها هذه المناجاة الحقيقية، فالإنسان ينتظر فيها جواب الملك الديان، فكلما قرأ آية أجابه الملك الديان جل جلاله. وكذلك فيها أيضا إعانة على أمور الدنيا كلها، كما قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فهي عون للإنسان على حزنه وعلى همه وغمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزنه أمر بادر إلى الصلاة، وحسبه بمعنى أهمه أمر أي كان بادر إلى الصلاة. فالإنسان إذا غضب ينبغي أن يبادر إلى الصلاة فهي تطفئ غضبه، وإذا أصابته مصيبة ينبغي أن يبادر إلى الصلاة فإن الله سيعوضه خيرا من مصيبته، وإذا سمع خبرا يكرهه ينبغي أن يبادر إلى الصلاة فيها تسلية وتعزية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، وإذا تعب ونصب ينبغي أن يبادر إلى الصلاة ففيها راحة لقلبه ولروحه وجسمه فيستريح بها الإنسان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، وينبغي أن يحبها حبا شديدا فيحاول أن يعلق قلبه بالصلاة بوقتها وبسماع أذانها وبسماع قراءتها وبسماع التكبير فيكون محبا للصلاة حبا شديدا. وبالإمكان في البداية أن يزور الإنسان ذلك لنفسه ولو كان غير حاصل ثم يحصله ما بعد بكثرة التردد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عينيه الصلاة، وبين أن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، فمن كان يحب المساجد حبا شديدا ويحب الصلاة في وقتها فإنه يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. كذلك فإن من فوائد هذه الصلاة أنها أيضا فيها استجابة لدعاء الإنسان وقضاء لمسألته وحوائجه، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإذا سأل الله سبحانه وتعالى بقلب صادق حاضر فإن الله سيستجيب دعاءه، إما أن يستجيبه بالحال وإما أن يرجعه له وإما أن يكتب له به حسنات ويرفع به عنه بعض الرزايا التي كانت ستصل إليه، فلا يمكن أن يخيب دعاء فيها أصلا. وهذه الصلاة التي هي بهذه المثابة وبهذه المكانة في أمر الدين لا شك أن على كل مسلم ومسلمة أن يتدارسوا أحكامها وأن يطبقوها ما استطاعوا وأن يزدادوا من علمها، فلا يمكن أن يتقنها الإنسان إتقانا كاملا لا يحتاج معه إلى مراجعة ولا إلى الزياد، بل لا بد أن يبقى دائما طيلة عمره وهو يزداد إحسانا لصلاته وإتقانا لها في أي شيء من جزئياتها. ولذلك فإنها يسرع فيها التعاون وهو صلاة الجماعة، لقول الله تعالى واركعوا مع الراكعين، ولقوله لمريم عليه السلام واركعي مع الراكعين، وهذا يقتضي أن صلاة الإنسان مع الجماعة فيها فضل عظيم وترقيع لما يحصل في صلاته هو من النقص والخلل، فإذا سهى هذا الإنسان حضر غيره فتكون الصلاة عبادة واحدة ولا تخلو منها لحظة من حضور وخشوع، وبالأخص إذا كثر الملأ من المصلين فذلك أقمن وأرجى أن لا تخلو منها طرفة عين من خاشع منهم وحاضر ومقبل على الله سبحانه وتعالى، فتكون الصلاة سليمة لهم أجمعين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أزكى عند الله. وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة أو ب25 جزءا أو ب25 ضعفا، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق هنا في العدد هو فرق في القدر بين الدرجة والضعف أو الجزء، فالجزء هو الضعف والدرجة أقل بقليل من الجزء، فلذلك كانت 27 درجة تساوي 25 جزءا أو 25 ضعفا. والصلاة ينبغي أن يبدأ الإنسان أولا قبلها بترويض نفسه عليها وعرضها على نفسه، لأنها ثقيلة على من ليس من أهل الخشوع، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فمن كان من أهل الخشوع تنقاد نفسه إليها، وإذا حان وقتها وهو نائم استيقظ وينتظر وقتها باهتمام بالغ، ومن لم يكن من أهل الخشوع كانت ثقلا عليه وتسويفا فيصعب عليه أن يصلي ما زاد على الفرائض، الفرائض يؤديها لأنه لا يستطيع التخلص منها، لكن ما سواها يشق عليه مشقة بالغة أن يؤديه، فلذلك يحتاج الإنسان إلى ترويض نفسه عليها، فإذا خلى بنفسه ووجد نفسه في بيت ليس فيه أحد سواه بادر إلى الصلاة وانتهز هذه الفرصة. إذا استيقظ والناس نيام بادر إلى الصلاة وعرف أنها فرصة قد أتيحت له. ولذلك قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في مقدمة كتاب الصلاة والتهجد: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسبل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. ويستحضر الإنسان أنه الآن قد فتح له باب الملك الديان في الوقت الذي حجب فيه كثير من الناس عن هذه المناجاة، فمنهم من حجب بالكفر، ومنهم من حجب بالفسوق والعصيان، ومنهم من حجب بالغفلة، ومنهم من حجب بالمرض، ومنهم من حجب بالنوم، ومنهم من حجب بالسهو، ومنهم من حجب بالضيوف والانشغالات الدنيوية. وقد أذن للإنسان الآن في أدائها، فهي فرصته، فلذلك يرتاح لها راحة عظيمة ويسعد بها سعادة كبيرة، يجد بها راحة لا يجدها بأي شيء من أمر الدنيا. ولذلك كان عدد من السلف الصالح إذا دخلوا في الصلاة أطالوا وسعدوا حتى لا يشعرون بشيء مما حولهم. ويذكر عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه لما كان الأطباء يريدون قطع رجله وقد نبت فيها نبت، قالت له ابنته: دعوه حتى يحرمه الصلاة فإنه لا يشعر بشيء. فتركوه حتى أحرم في صلاته، فجاءوا فقطعوا رجله وغمسوا ساقه في الزيت المغلي وجعلوا عليه من الزفت، فلما سلم قال: ما لي أشم رائحة الزفت؟ فقيل له: إن رجلك قد قطعت. فمد يديه إلى الله وقال: أيمنك لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت. وكان بعضهم يأتي الحمام فينزل على عمامته وهو قائم يظنه عمودا من أعمدة المسجد لثباته في قيامه وطول قيامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تفطرت قدماه، فقالت له عائشة: يا رسول الله، تقوم حتى تفطرت قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وكذلك في حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنهما. وهذا الإتقان للصلاة هو مهنة أهل العبادة الذين يريدون أن يكونوا من أولياء الله. فمن أراد أن يكون من أولياء الله لا بد أن يحسن صلاته، ولا بد أن يسعى لذلك. والصلاة التي نصليها الآن ينبغي أن يستحيي منها الإنسان حياء، لأنه يرسلها إلى الله على عجرها وبجرها وما فيها من العيب والنقص، وهو يناجي الملك الديان، ومع ذلك هو ساهٍ غافل ويفكر في أمور تافهة لا تساوي شيئا من صلاته ولا طرفة عين منها. ولذلك قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: بعض الهداة يستحي إن يفرغي منها حياة حين فراغها البغي. كان عدد من الهداة أي العلماء الصالحين يستحي إذا انتهى من صلاته حياء عظيما من صلاته هذه كحياء البغي أي الزانية عندما تنتهي من زناها، فيستحي حياء عظيما يأخذه الخجل من الله أنه يرسل إليه هذه الصلاة ويتقرب إليه بها وهي بهذا المستوى من النقص والضعف والابتعاد عن حكمتها الأصلية. فلذلك لا بد أن ندرب أنفسنا على الصلاة تدريبا كاملا، ولا بد أن نتفرغ لها تفريغا كاملا، ولا بد أن نستشعر أنها علاج للكبر والعجب. فالإنسان أعظم ما فيه وأسرفه وجهه وأنفه ويداه، فهو يعفر ذلك في الأرض ابتغاء مرضات الله. وبعض الناس في الصف لا يريد أن يقترب منه أحد لما في قلبه من العجب والكبر، وهو يسجد ومع ذلك في قلبه مثل الجبال من الكبر والعجب، فهذا لم يدرك معنى الصلاة ولا ذاق طعمها ولا عرف حكمة مشروعيتها. ومثل ذلك الذي يؤديها بسرعة هائلة يريد أن يتخلص منها ينقرها نقرا، فهذا لم يستشعرها أصلا ولا ذاق طعمها ولا فهم حكمتها. فلذلك لا بد أن ندرب أنفسنا عليها تدريبا كاملا، وهذا التدريب الكامل فيه مجاهدة يتذوق الإنسان بها طعم الجهاد في سبيل الله والقرب إليه والأنس به، وبالأخص إذا لم يخالط ذلك رياء، ولم تخالطه سمعة، ولم يخالطه أيضا وسواس، والاتباع لخطوات الشيطان. فالشيطان حريص على الإنسان، حريص عليه أولا أن لا يؤدي صلاته على الوجه الأكمل، فإذا أداها على الوجه الأكمل كان مدخل الشيطان إليه العجب بهذه الصلاة، أو يدخل إليه من جهة احتقارها وتهوينها حتى يظن أنها باطلة، ثم يأتي بالوسواس فيظن أنه لم يكبر أو أنه لم يقرأ الفاتحة أو أنه قد أحدث، وهكذا. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الشيطان ليفسو بين أليتي أحدكم وهو في صلاته، فمن وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهو عدو للصلاة، ولذلك إذا سجد الإنسان أدبر إبليس يبكي يقول يا ويلتاه أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. فهو يحسد بني آدم على السجود لله سبحانه وتعالى ويكرهه لهم كراهة شديدة. وفي الصلاة أيضا بالإضافة إلى هذا تكبير الله عز وجل، فإن العبد إذا قال الله أكبر ملأت ما بين السماء والأرض، فتكبيره لله تعظيم وإجلال يقتضي أن لا ينظر إلى شيء من المخلوقين، فلا يعجب بمخلوق ولا يعلق حاجة بمخلوق، ولا يسأل إلا الله جل جلاله، ولا يصرف شيئا من عبادته إلا لله جل جلاله، فلا يخاف ولا يطمع ولا يتوكل إلا على الله وحده، وينظر إلى المخلوقين جميعا على أنهم مثل كل ما بين السماء والأرض من الخلائق كالنمل والحشرات وغير ذلك. عندما يكبر تكبيرة الإحرام تملأ ما بين السماء والأرض، فيرفع يديه ينبذ بهما الدنيا وراء ظهره، فالدنيا كلها وراء ظهره قد تخلص منها، ثم يقبض على صدره يديه ليمنعهما من الحركة أو الحك أو غير ذلك من التصرف، وليظهر في صورة خاشع، وليتقوى على شيطانه ونفسه، وليمسك قلبه كذلك ليهدأ كالذي يرتاع، فإنه يجعل يديه على قلبه ليمسك روعة. ثم بعد ذلك إذا كان في جماعة فإن الإمام يرفع صوته بالتكبير عند الركوع، وبالتسميع عند الرفع منه، وبالتكبير عند السجود، وبالتكبير عند الرفع منه، وهكذا. وذلك تنبيه للإنسان إلى أنه الآن في شغل، إن في الصلاة لشغلا. فإن الإنسان يسرح، يكون حاضرا عند تكبيرة الإحرام، ولكنه في أثناء القراءة وبالأخص إذا طالت كثيرا ما يلهو ويسرح، فيعيده الإمام إلى الصلاة بتكبيره يقول الله أكبر، فينسى كل ما كان فيه. وإذا غفل في ركوعه سمع الله لمن حمده، فتذكر أنه الآن في مناجاة الله وأن الله يسمعه. ثم في السجود يسمع الله أكبر، يرفع الإمام بها صوته ليعيده ذلك إلى الصلاة مرة أخرى. وهكذا في كل انتقال في الصلاة يسمع هذا الجهر بالتكبير ليرده إلى صلاته إذا كان غفل أو سهى عنها في أي وجه من الوجوه. وكذلك في قراءته وتسبيحه وتحميده، كل ذلك إقبال على الله سبحانه وتعالى، وامتداد للمدد منه جل جلاله، وسؤال للحوائج حتى يصل إلى التشهد، وفيه ثناء عظيم على الله سبحانه وتعالى، فيقول الإنسان فيه التحيات لله. فكان الإنسان في رحلة وقد قدم منها إلى حضرة القدس، والله جل جلاله لا يمكن أن يسلم عليه لأنه هو السلام جل جلاله، فلذلك يقول الإنسان التحيات لله، فكل تحية نقولها هي من كل الله ومنه وإليه، فلا نستطيع أن نحييه. الطيبات والصلوات لله، فيعلم أن الصلوات الطيبات كلها والعبادات كلها لله جل جلاله وحده. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم عليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيسلم على نفسه وعلى جميع عباد الله الصالحين، وإذا قالها شملت كل عبد لله صالح في السماء أو في الأرض، فيصل السلام إلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وإلى جميع عباد الله. ثم بعد ذلك يتشهد شهادة الحق، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد ذلك يدعو بما شاء إلى أن يصل إلى السلام، فكأنه قد رجع من رحلته، فيسلم علينا بعد رجوعه وقد كان غائبا عن الحياة الدنيا بالكلية، وكان مشغولا بالله جل جلاله. فلذلك يكون الإنسان في رحلته هذه يلتمس الحوائج لأهله ويأتي في نهايتها بالدرر، فيختم ما جاء به من الدرر بالأذكار التي هي معقبات ما بعد الصلاة ومتممات لها ومكملات للفوت الذي يحصل فيها، فإذا تممها وهو في مجلسه فذلك موذن بقبول صلاته. أما إذا سلم فقام من مجلسه أو تذكر أمرا دنيويا فلم يسبح فذلك دليل على أن تلك الصلاة غير مقبولة، وذلك لكثرة انشغالات الناس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي الإنسان بعد الصلاة فيذكره ببعض أعماله حتى يقوم ولم يسبح ولم يذكر هذه الأذكار الواردة بعد الصلاة. وإتقان الإنسان لها مروض له على الإيمان ومقوٍ لحجته يوم القيامة، ومعين له على جواب الملكين يوم القيامة، وهو كذلك تعرف على الملائكة الكرام، فهم أيضا راكعون ساجدون. أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع. فلذلك يصف الناس كما تصف الملائكة عند ربها، ويقيمون صفوفهم ويتهيئون للصلاة، ثم يبنونها بناء محكما. فالصلاة هي مثال لكل أعمال ابن آدم، فهي تنظيم كامل لحياة الإنسان، فيها إمام لا يكبر الناس قبل تكبيره، ولا يركعون قبل ركوعه، ولا يرفعون قبل رفعه، ولا يسلمون قبل سلامه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. وقال: أما يختشي الرافع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. فلذلك لا بد من الاقتداء التام به، وأيضا يختار له الأكثر والأفضل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، وفي رواية سنا أي أكبرهم في السن. وكذلك قال: أئمتكم شفعاؤكم فاختاروا من تستشفعون به. وقال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ثم بعد ذلك الصف، فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والصفوف يكون فيها أهل الفضل أولى بوسطها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والمقصود بخير صفوف النساء آخرها إذا كانت صفوف النساء بعد صفوف الرجال مباشرة، ليس بين النساء والرجال حائل. أما في الصورة المعتادة الآن في مساجدنا فليس الحال واردا على النساء في ذلك، بل يعتبر السبق والفضل، لأن المقصود هنا القرب من الرجال والمخالطة لهم، فالأفضل للمرأة والأستر لها كلما كانت أبعد من الرجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي ولي